بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هو أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازمنا في أحكام صلاة الجماعة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به: وما كسرت جماعته من المساجد وغيرها، الجامع والمسجد، أفضل مما قلت جماعته. يعني عندما تكسر الجماعة لعل ذلك يتيح أن يكون عدد الصالحين فيه أكثر، وأن تكون بركة هذه الجماعة أكبر. وفي الحديث الصحيح: ما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. لكن استثنى، وأنا هذه الاستثناءات سأعقب عليها بعض التعقيبات. قال: إلا إذا كان إمام الجماعة الكثيرة حنفيا. الحقيقة ليست المشكلة في كونه حنفيا أو شافعيا، كذلك إذا كان شافعيا ولا يراعي المذاهب فإن الجماعة القليلة أفضل من الجماعة الكثيرة التي إمامها ليس عنده فقه يراعي به المذاهب. يعني إنسان يؤم الناس وليس على علم بما قد يؤدي إلى إبطال الصلاة بالنسبة للآخرين، لا يصلح أن يكون إماما، أو لا يراعي، لا يصلح. يعني الأولى بالإمام أن يراعي المسائل الخلافية، ولا نقول إن الصلاة لا تصح وراءه، لا تصح. والصحابة كانوا يصلي بعضهم خلف بعض، ولكن الرجل العالم الذي يحتاط ويراعي، والرجل الورع هو الذي دائما يبني تصرفه على الأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم سبق أن قرأنا الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينه أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. المشتبهات قد تكون مشتبهة لأن وجه الحل والحرمة فيها غير واضح، فالتورع يقتضي البعد عنها. والخلافيات هي من هذا النوع، فمن لم يراعي الخلافيات هو إنسان يعني يعرض نفسه للوقوع في إشكالات شرعية. والحيطة في العبادة دائما أفضل. اللهم على أننا نقول إن التيسير ورفع الحرج هو أمر مطلوب في كل شؤون ديننا، لكن إذا ما لا يكون هناك حرج ولا تكون هناك في إشكالات فإن مراعاة الخلاف أولى وأفضل. إذن المراد قال: أو غير ممن لا يعتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط وإن علم منه الإتيان بها لأنه مع ذلك لا يعتقد وجوبها. نحن هذه الإشكالات نتجاوزها، نقول إن الصحابة الكرام كان يصلي بعضهم خلف بعض ولم يكن أحدهم يمتنع من الصلاة خلف بعض خلف الآخر لاختلافه في الاجتهادات، مع أن الصحابة كلهم كانوا تتباين اجتهاداتهم، فما علمنا من صحابي أنه كان يمتنع من الصلاة خلف صحابي آخر حتى وإن تباين اجتهادهما. بل إن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما كان في يوم عرفة واختلف مع سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه في شأن الصلاة في عرفة جمع أو غير جمع أو نحو ذلك، اختلف. وعندما قال سيدنا عثمان الله أكبر كان أول من كبر وراءه سيدنا عبد الله بن مسعود، لأن تفرقة الكلمة أمر مرفوض. الخلافات الفقهية كثيرة تنمي الذهنية الفقهية عند الإنسان المسلم العالم طالب العلم، وتعطي مرونة للحكم الشرعي. ولكن أن نختلف فأمتنع من الصلاة وراءك لأنك هناك مسألة خلافية، أنت شافعي أنت حنفي، هذا الشيء لا أصل له في ديننا ولا نقبله أبدا، لا نقبل به أبدا. فالمذاهب كلها تستقي من منبع واحد، قد تختلف في الأمور الجزئية، ولكن هذه الخلافات لا تعني اعتقادي أن صلاتك باطلة أو اعتقادك أن صلاتي باطلة. أقول إنك قد صليت بناء على اجتهاد لإمام معتمد فالصلاة وراءك صحيحة، وأنا عندما صليت صلاتي كانت مبنية على تقليد اجتهاد إمام معتمد فالصلاة ورائي صحيحة. هذه هي القاعدة التي يجب أن نضعها أمام أعيننا. وطبعا أبدا لا نسوي بين الحنفي والفاسق، أعوذ بالله، الحنفي قد يكون أفضل مني بألف مرة، وكونه حنفيا لا يغض من مكانته العلمية ولا الدينية ولا من منزلته عند الله عز وجل، ولا نرضى بأن يقول هذا الكلام أحد. وهذه الأفكار التي قد تكون في العبارات في بعض الكتب يفهم منها شيء من التباين أو الاختلاف، يجب أن تحمل على المعنى الأسلم أو أننا أصلا لا نتبناها. ودليلنا في ذلك ليس عبارة عن تشهي نقول لا نتبناها، لا، لأننا ما علمنا أن الصحابة مع اختلاف اجتهاداتهم امتنع بعضهم من الصلاة خلف بعض. فقضية الترتيب في الأركان قضية مختلفة عليها بين الصحابة، هل امتنع عبد الله بن عباس عن الصلاة وراء خلف عبد الله بن مسعود؟ وهل نهى الناس عن أن يصلوا ويقول لا صلاة خلف فلان مكروهة؟ هذا كلام لا أصل له، مع تعظيمنا لابن حجر الهيتمي عظيم مفتي مذهب الإمام الشافعي، نعظم قدره، إلا أنه هذه العبارة يجب أن تحمل على المعنى الذي أقول. والصلاة وراء الفاسق لا نقول إنها باطلة إذا كان مستوفية الأركان صحيحة، ولكن الفاسق ليس موضع ثقة، إذا كنت لا أثق به في مال في معاملة مالية فكيف أثق به في ديني؟ عليه أن يصلح من أمره نفسه ويتوب إلى ربه ويستقيم حتى يكون موضع ثقة، أي متهما بفسق أو مبتدعا. المراد هنا بالمبتدع، المراد بالبدعة عندما تطلق في كتب العلماء البدعة التي في الاعتقاد. لذلك ضرب المثال بماذا؟ ما قال حنفي هنا، قال كمعتزلي، لأن المعتزلي له عقيدة يخشى على صاحبها من الكفر التقليدي، الذي يقول يثبت لله عز وجل الصفات المعنوية وينفي عن الله صفات المعاني، ويقول إن الإنسان يخلق أفعال نفسه. هناك أشياء معتقدات عند المعتزلة يعني لولا بعض القيود تودي بصاحبها إلى قريبا من الكفر. وقولهم إن الكلام مخلوق مع أن الكلام صفة من صفات الله تعالى يعني أمر أحدث زلزالا في المجتمع الإسلامي في العصر العباسي أيام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ومجسم، لاحظوا ما قال كافر، قال مجسم. المجسمة أنا لا أشك في أنهم إذا أصروا على اعتقادهم بوصف الله عز وجل بما يوهم الجسمية فهو كافر، لكن كلامهم يعني فيه شيء من الاحتمال. لورود مثل هذا الاحتمال فإننا نسميهم مبتدع ولا نسميهم كفرة. المجسمة والجهوية والقدرية والرافضة والشيعة والزيدية، طبعا اليوم إذا كان واحد الشيعة يصلي أستطيع أن أصلي وراءه إلا إذا وجدت مبطلا في صلاته، لا 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 ليش؟ إذا كنت أنا عم صلي وشفت في صلاتي مبطل تم أن تقتدي فيه، إذا ارتكبت أمرا مبطلا في صلاتي فإن عليك أن تنوي المفارقة، هذا شيء معروف، تفارقني. وإذا كان أي مصلي من أي مذهب أتى بأمر يفضي إلى الإبطال، إلى إبطال الصلاة، فإنني لا أتابعه عن المفارقة. إذا أتيت بركعة خامسة ماذا تفعل أنت؟ تفارقني. وإذا كان شأني أن لا أكون مطمئنا في الركوع والسجود، هل تقتدي بي؟ أقول لك أنا محمد توفيق أقول لك لا يجوز أن تقتدي بمحمد توفيق إذا كان يفعل ذلك، لأن الطمأنينة إما أن تعد ركنا مستقلا، وإما أنها شرط في الركن، ولا ينبغي أن تتجاوز عن هذا الحكم. لذلك قال مبتدئا كمعتزلي ومجسم وقدري ورافضي، الإشكالات بهؤلاء أنهم عندهم بدع في الاعتقاد، تفضي هذه البدع في كثير من الأحيان إلى نوع من الخطأ الفاحش في العقيدة، والتي تهدد سلامة الاعتقاد. فأي فئة من الفئات، أي فرق من الفرق، إذا كانت قد خرجت على سائر الفرق ببدع في العقيدة، يعني نحن لا نكفر أحدا، ولكن إذا كانت هذه عقيدة هذه الفئة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة مخالفة حادة، فإننا عندئذ نقول يكره أن أقتدي به، بمعنى أن صلاتك خلفه صحيحة لكنه مكروه. يعني إذا علمت أني أنا في صلاتي بعض الخلل، صلاة تلابي صحيح؟ قد لا يكون صحيحا أو قد يكون مكروها.
ماذا لو رأيت الحل في لامس امرأة أمامي؟
إيه؟
هل يجوز أن أقتدي
به؟ أقتدي به.
نعم؟
أقتدي به.
قلنا أنت اعتقادي ما ركبت صلاة.
إيه، بس أنت الآن اعتقادك، أنت هنا تعتقد اعتقادين. اعتقادك بأنه أنت لمس المرأة هو ناقض للوضوء، واعتقادك بأن هذه مسألة خلافية، قال إمام معتمد من أئمة المسلمين بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وهذا الإنسان يقلد هذا الإمام المعتمد، فهو مخرج من لدن ملة. ثم أنت تستطيع أن تقول أنه أنت على صواب وغيرك حط قطعا على خطأ؟ أنت تعتقد أنه لعلك أنت على صواب ومذهبك يحتمل الخطأ، وأن غيرك لعله هو المخطئ ولكنه يحتمل الصواب، فنحن كلنا نستقي من منبع واحد. أو إذا كان المسجد الكبير صلاتك فيه، كل الكلام هذا إذا كان المسجد الكبير إمامه مخالف أو مبتدع أو فاسق، أو يتعطل بصلاتك في هذا المسجد الكبير الذي تكسر جماعته في مسجد يتوقف الصلاة فيه، شو نقول؟ أحيي ذلك المسجد، ولا داعي إلى أن تذهب إلى المسجد الكبير وإن كان أفضل، لأنه عدم صلاتنا في مسجد صغير أو جماعته قليلة يؤدي إلى إغلاقه، وإقامة صلاة الجماعة في كل مسجد هناك مذهب بأنه فرض كفاية. نعم. قال: أو يتعطل عن الجماعة القليلة بغيبته عنه مسجد قريب منه أو بعيد عنه لكون جماعته لا يحضرون إلا إذا حضر. يعني أنت أحيانا يرتبط بعض الإخوة بك، أينما صليت صلوا، فأنت إذا لم تصلي في هذا المسجد وذهبت إلى المسجد الآخر كلهم ركضوا فصلوا في ذلك المسجد، أي أن الصلاة ستتعطل في هذا المسجد. لا يا سيدي، خليك في مسجدك والتقم الجماعة فيه، فإن في ذلك أحياء لمسجد وليس لجماعة فقط. أو كان محل الجماعة الكثيرة بني من شبهة، سبحان الله، الله يرضى عن ابن حجر. اليوم في مساجد كثيرة بنيت على أرض مغصوبة، مسجد من المساجد بني على أرض مغصوبة، نقول إن الجديرة بمصلي هذا المسجد أن يذهبوا إلى مالكه الأصلي فيسترضونه، ولو اقتضى الأمر أن يدفعوا له قيمة الأرض التي أقيم عليها المسجد. وأنا أعرف أن هناك من الإخوة بارك الله بهم يحرصون على هذا المعنى. وأنت يعني فكر في الأمر، لو أنني وإياك ذهبنا إلى إنسان يملك أرضا وتصبت منه ثم حولت إلى مسجد، إذا ذهبنا إليه وقلنا له إن أرضك التي كانت قد اغتصبت قبل 20 سنة أو قبل كذا الآن صارت مسجدا ونحن لم نصلي فيه لأنها أرض منصوبة، فما رأيك أن ندفع لك قيمتها حتى ترضى ويحل لنا أن نصلي فيها؟ ماذا سوف يفعل؟ سيقول لك والله إذا صارت مسجد جزاكم الله خيرا. والذي حصل هذا الأمر، هناك أرض منصوبة أقيم فيها مسجد ومدرسة، قال الذي أقام هذا المسجد ويعلم أنها أرض منصوبة ولكنها مخصصة مسجد، ذهب إلى صاحب الأرض قبل أن يفعل شيئا قال له يا أخي هذه الأرض مخصصة مسجد وأنا سوف أبنيها وأريد أن أستسمحك، نحن لسنا الذين اغتصبناها أنت أعلم. قال صحيح، أنت الذي ستبنيها مسجدا؟ قال نعم. قال جزاك الله خيرا، ثم قال له والله أنا ما عندي مال، هاي 100,000 ضعها أيضا في هذا المسجد. أليس من الكسب العظيم أن تتحول أرضي التي كنت أملكها إلى مسجد يصلي فيه الناس؟ هذا الشيء جرى، لكن المسألة تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى لطف. وقولوا للناس حسنا، وإذا كنت قد خسرت هذه الأرض فلا ينبغي أن أخسرها الدنيا وآخرة، على الأقل ينبغي أن أحقق كسبها، وكسبها بأن تدخر لي غدا يوم القيامة برضايا مسجدا. وقد حصل هذا الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى. وأنا لا أظن أن إنسانا اغتصبت أرضه، يعني نادر من الناس إلا ويرضى بأن تتحول إلى مدرسة أو مسجد أو نحو ذلك. طبعا بعد الحديث اللطيف الذي يمكن أن يفضي معه إلى نتيجة، قال في مثل هذه الحالات التي أشرنا إليها أو كان يتعطل مسجد قريب أو كان محل الجماعة الكثيرة بني على شبهة أو شك في ملك بانيه لبقعته أو كان إمامه سريع القراءة والمأموم بطيئها بحيث لا يدرك معه الفاتحة أو يطيل صاحب المسجد الإمام المسجد الكبير الذي معته كثيرة يطيل طولا مملا والمأموم لا يطيقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ أفتان أنت يا معاذ؟ نعم. ويزول به خشوعه، في كل هذه الحالات الجماعة القليلة أفضل في كل هذه المسائل وما شابهها مما فيه توفر مصلحة أو زيادتها مع الجمع القليل دون الكثير. نعم هي أفضل لما فيه من المصلحة المقصودة للشارع، بل الصلاة وراء المبتدي وما ماثله مكروهة وقيل ببطلانها. يعني نحن نقول مبتدع، وبعض هؤلاء المبتدعة قد يعني تكون بدعتهم في بعض صورها ولا سيما عندما يغالون مفضية إلى الكفر، فأولى أن أصلي وراء من ليست تحوم حوله مشكلة ابتداع، إن لم نقل بكراهة الصلاة وراء صاحبها فقد تكون مفضية إلى بطلانها. أما إذا لم يحضر بحضوره أحد فتعطيله والذهاب لمسجد الجماعة أولى اتفاقا. يعني أنت دخلت هذا المسجد وصليت ولكن ما صلى أحد معك، بينما المسجد الآخر تقام فيه الجماعة، فهل إصرارك على أن تصلي في هذا المسجد منفردا أولى أم أن تصلي في ذلك المسجد؟ هذا المسجد الذي نصلي فيه الآن كان يتسع لحوالي 45 مصلي، ثم بنيت فيه سدة تتسع ل20 مصلي، صار بيصلي فيه شيء 50-70 مصلي تقريبا. أول ما بني هذا المسجد الجد كان هو الإمام معين له، فكان يأتي إلى المسجد ويؤذن وينتظر وينتظر ولا يأتي أحد للصلاة، فيسرع ويدرك صلاة الجماعة في مسجد الساحة في مسجد ركن الدين. ما كان في مسجد بين مسجدنا ومسجد ركن الدين، كنت إذا وقفت على باب بيتنا بناء يعني غرب المسجد، إذا وقفت على باب بيت ترى باب مسجد ركن الدين ما كان فيه أبنية أصلا، فكان ينظر إلى المسجد إذا الجماعة تحركت فيه يسرع فيحضر الجماعة هناك. قال إذا لم يحضر بحضوره أحد فتعطيله وذهابه لمسجد الجماعة أولى اتفاقا. قال فإن لم يجد إلا جماعة إمام ومبتدع، شو مبتدع؟ معتزلي، جهمي، قدري، رافضي إلى آخره ونحو، فهي الصلاة وراء المبتدع على قول إمام فضل الحضرمي أفضل من الانفراد، أفضل من أن تصلي وحدك منفردا. ولكن ابن حجر يعتمد قال بل إن الصلاة خلف المبتدع مكروهة مطلقا، لا سيما إذا كانت بدعته. طبعا قلنا الابتداء في العقيدة. ثم قال وتدرك الجماعة، كيف أدرك فضيلة الجماعة من حيث الأصل؟ هذه جماعة وأنا أدركت هذه الجماعة فأدركت فضيلة الاقتداء. إذا أدركت الإمام دخلت المسجد ووقفت الصف وقلت الله أكبر قبل أن ينتهي من قوله السلام عليكم في التسليم الأولى فقد أدركت فضيلة الجماعة، يعني أن اسمي مقتد وأنا لي حكم الاقتداء وأدركت فضل صلاة جماعة. لكن من أدرك تكبيرة الإحرام أدرك كمال الفضيلة، ومن لم يدرك تكبيرة الإحرام وأدرك الركعات الأربع فقد أدرك أدنى من سابقه لكن أدرك أعظم ثوابا أكبر بكثير من ثواب الذي استطاع أن يدرك الإمام قبل انتهائه من التسليم الأولى. فتدرك فضيلة الإحرام بحضور تحرم الإمام واتباعه فورا، هذه أعلى درجات الفضيلة. إذا قال الإمام الله أكبر فقلت مباشرة وراءه الله أكبر فقد أدركت كمال فضيلة الجماعة وأدنى فضيلة الجماعة التي بها نلت مزية الصلاة جماعة وفضيلتها هو أن تدرك الإمام فتدخل تحرم بالصلاة قبل أن ينتهي من التسليمة الأولى. قال وتدرك فضيلة تكبيرة الإحرام بحضور تحرم الإمام واتباعه للإمام فورا لخبر البزار لكل شيء صفوة، وصفوة الصلاة تكبيرة الأولى فحافظوا عليها. قال يعذر في وسوسة خفيفة، أنا لا أحب أن أستعمل في هذا المقام كلمة وسوسة، أستعمل كلمة تردد لأنه الوسوسة حالة مرضية. بس أنت عندما أردت أن تحرم صار لديك تردد، يا ترى أنا استحضرت الصلاة التي قال فيها الناظم يا سائلي عن شروط النية القصد والتعين والفرضية، استحضرت هذه المعاني الثلاثة القصد والتعين والفرضية، صارت شيء من التردد أعد التكبيرة ولا تفوتك بذلك فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام. ونتابع إن شاء الله في الدرس القادم إذا أحيانا الله عز وجل، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم بما فيه رضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.